زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وأن فيه دليل على أن صاحب السلطان مقدم على غيره من الناس، وهذا يشمل صاحب البيت في بيته لأنه صاحب سلطان في البيت، وكذلك إمام المسجد في مسجده، وكذلك الإمام الأعظم ونوابه كذلك. فصاحب البيت أولى من غيره بالإمامة، وإن كان غيره ممن حضر عنده في البيت أفقه أو أعلم أو أورع أو أفضل. وكذلك فإن إمام المسجد الراتب أولى من غيره لأنه صاحب سلطان في بيته، ولكن إذا تأخر الإمام الراتب عن الحضور جاز للمأمومين أن يقدموا غيره للصلاة بالناس، وأنه ليس لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب قبل مجيء الوقت المعتاد إلا بإذنه، كما ذكر الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في فتاوي. إذن لا يجوز لأحد أن يدخل مسجداً ويأمر المؤذن أن يقيم أو يقيم هو قبل حلول الوقت المحدد، يعني هذا التقدم على إمام المسجد، وإنما ينتظرون الوقت. فإذا تأخر عن الوقت المحدد فإن نائبه يقيم الصلاة ويصلي. تقدم الكلام كذلك عن إمامة الفاسق، وأنه لا ينبغي تقديمه، وأنه تكره الصلاة خلفه مطلقا، غير أن العلماء اختلفوا في صحة الصلاة خلفه على قولين. ذكرنا الخلاف في الصلاة خلف الفاسق، وأن الراجح أن الصلاة خلفه صحيحة، وهو مذهب الجمهور، وذلك لأن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. ثالثا، أن الصحابة رضوان الله عليهم نقل عنهم هذا، يعني الصلاة خلف الفاسق، لأن ابن عمر رضي الله عنه صلى خلف الحجاج بن يوسف الثقفي كما جاء عند البخاري. وقال عبد الكريم البكاء: أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلون خلف أئمة الجور، التاريخ الكبير للبخاري. وبقي معنا من المسائل الصلاة خلف أهل البدع. ما حكم الصلاة خلف أهل البدع؟ بعض الناس يدخلون أحيانا مناطق أو يسافرون إلى بلدان ويفاجأ بأن الإمام على مذهب بدعي، فقد يصلي خلفه وهو لا يدري ثم يدري، وقد يدري قبل أن يصلي، وقد يشك، وكل ذلك له تعلق بقضية الصلاة خلف المبتدع. فمذهب الإمامين مالك وأحمد رحمهم الله أنه لا يصلى خلف المبتدع إذا كان مظهرا لبدعته داعيا إليها، معنى ذلك أنه إذا كان يخفي البدعة ولا يظهرها ولا يدعو إليها أنه يصلى خلفه. طيب، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الصلاة خلف المبتدع الذين يطعنون في الصحابة، فقال: آمره أن يعيد. قيل له: وهكذا أهل البدع كلهم؟ قال: لا، إن منهم من يسكت ومنهم من يقف ولا يتكلم. وقال أيضا، يعني هذه من عبارات الإمام أحمد: لا تصلي خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه. قال ابن قدامة رحمه الله: وتخصيصه الداعية ومن يتكلم بالإعادة، يعني إعادة الصلاة، الداعية إلى البدع من يتكلم فيها ويجهر فيها ويعلن بها، الإمام أحمد قال يعيد إذا صلى خلفه، يعيد الصلاة دون من يقف ولا يتكلم، يدل على أن من لم يظهر بدعته فلا إعادة على المؤتم به وإن كان معتقدا لها المغني. ومذهب الحنفية والشافعية وبعض المالكية أن الصلاة تصح خلف الإمام المبتدع إن كانت بدعته لا تخرجه من الملة، ولا تصح خلفه إن كانت بدعته مكفرة. إذن هذا ضابط آخر في الموضوع. لابد أن ننظر هل البدعة مكفرة أو غير مكفرة، هل البدعة هذه تخرج عن الملة أو لا تخرج عن الملة، هل البدعة هذه تناقض أصول الإسلام، تناقض أصول لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، فمعنى ذلك أن المبتدع هذا ليس بمسلم. وأما إذا كانت البدعة لا تخرجه عن الملة فتصح الصلاة خلفه. طيب لماذا تصح الصلاة خلف المبتدع الذي بدعته غير مكفرة؟ أولا لأننا سبق أن قررنا أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، وجاز أن يكون إماما. ثانيا أن ابن عمر رحمه الله ورضي عنه صلى خلف الخشبية والخوارج زمن ابن الزبير، والخشبية قوم من المبتدعة أنكروا الجهاد، وسموا خشبية لأنهم صنعوا لأنفسهم سيوفا من خشب، وقالوا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم كما في منهاج السنة النبوية لابن تيمية. فقيل له يعني لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي مع هؤلاء وهؤلاء الخشبية والخوارج وبعضهم يقتل بعضا؟ فقال من قال حي على الصلاة أجبته، ومن قال حي على الفلاح أجبته، ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت لا. رواه سعيد المنصور. ومن الأدلة على أن الصلاة خلف المبتدع الذي بدعته لا تكفره صحيحة ما رواه البخاري عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقد بوب البخاري على هذا الأثر باب إمامة المفتون والمبتدع، وقال الحسن رحمه الله صلي وعليه بدعته. قال في هذا النوع الذين بدعتهم غير مكفرة لما سئل نصلي وراءهم، خصوصا يمكن هذا المسجد الوحيد في القرية أو في البلد، أو غلبوا على البلد، غلبوا عليها، تغلبوا عليها، صار منهم الحاكم والقاضي والأئمة، فمن صلي صلاة جماعة خلاص، من صلي صلاة جماعة نحرم من الجماعة والجمعة. فإذا كانت البدعة غير مكفرة نصلي خلفهم. قال ابن حجر رحمه الله قوله باب إمامة المفتون أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام، هذا يعني المفتون، مثل الذين يقاتلون قتال فتنة أو يخرجون على الإمام بالسيف، فهذا لا يكفر لكن دخل في الفتنة ففسق بخروجه، فهل تصلي خلفه؟ نعم تصلي خلفه. قال المفتون الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام، والمبتدع أي من اعتقد شيئا مما يخالف أهل السنة والجماعة، هذا تعريف المبتدع، من اعتقد شيئا يخالف أهل السنة والجماعة. قال النووي رحمه الله في المجموع ولم يزل السلف يرون الصلاة وراء المعتزلة ونحوهم، ولعل المقصود ليس غلاة المعتزلة، لأن غلاة المعتزلة عندهم ما يكفرون به، وكذلك فإن بعض المذاهب البدعية فيها عوام أيضا ليسوا من الدعاة للبدعة والذين يفقهون البدعة، عوام. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله الأقرب والله أعلم أن كل من نحكم بإسلامه يصح أن نصلي خلفه إذا ما خرج عن الإسلام، عنده بدعة لكن ما خرج عن الإسلام، كل من نحكم بإسلامه يصح أن نصلي خلفه، ومن لا فلا، من لا نحكم بإسلامه لا نصلي خلفه. وهذا قول جماعة من أهل العلم وهو الأصوب، فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز، وكذلك مثله في فتاوى اللجنة الدائمة ومثله في فتاوى الشيخ بن عثيمين. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وأما الصلاة خلف المبتدع فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل، فإذا لم تجد إماما غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد، يعني ما عندنا مسجدين جمعة، مسجد فيه مبتدع ومسجد فيه سني حتى نقول اذهبوا صلوا في المسجد الذي إمامه سني، هو في البلد مسجد واحد وتولى عليه إمام مبتدع. قال الشيخ بن تيمية: فإذا لم تجد إماما غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد، وكالعيدين، وكصلوات الحج خلف إمام الموسم، إمام عرفة ما تغلب في فترات ماضية أو في أزمنة ماضية ما تغلب على الحرمين الناس من المبتدعة، حصل ولا لا؟ حصل، خلاص ما يقول لا تصلي. فيقول شيخ الإسلام: فإذا لم تجد إماما غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد، وكالعيدين، وكصلوات الحج خلف إمام الموسم، فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة. يعني ما نفوت مصلحة الجمعة العظيمة ومصلحة صلاة العيد العظيمة ومصلحة صلاة الموسم العظيمة من أجل أنه فاسق، من أجل أن الإمام فاسق، لأن مفسدة تفويت الصلاة في المواسم العظيمة هذه أكبر من مفسدة الصلاة وراء إمام فاسق أو بدعته غير مكفرة، بدعته غير مكفرة. قال: والجماعة إذا لم يكن في القرية إلا مسجد واحد فصلاته في الجماعة خلف الفاجر خير من صلاته في بيته منفردا، لئلا يفضي إلى ترك الجماعة مطلقا. أنه يقول ما هي صلاة ولا صلاتين ولا يوم ولا يومين، هذا المسجد الوحيد وفي إمام مبتدع غير كافر، لو قلنا لا تصلي وراء المبتدع إطلاقا يفضي ذلك إلى ترك الجماعة إطلاقا. قال: وأما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع، كان يكون هناك مسجد آخر مثلا، فهو أحسن وأفضل بلا ريب، أحسن وأفضل بلا ريب. لكن إن صلى خلفه ففي صلاته نزاع بين العلماء، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة تصح صلاته، وأما مالك وأحمد ففي مذهبهما نزاع وتفصيل. إذن هذا موضوع الصلاة خلف المبتدع، وهنا يظهر سؤال وهو: هل يشرع السؤال عن عقيدة الإمام أو عن حاله قبل بدء الصلاة؟ الجواب جاء في كلام اللجنة الدائمة إجابة على سؤال. قالت اللجنة: لا يجب على من سكن قرية ونحوها أن يسأل عن حال الإمام، ويجوز أن يصلي وراءه إلا إذا رأى منه ما ينكره دينا، لأن الأصل في المسلمين حسن الظن بهم حتى يتبين خلاف ذلك. فتاوى اللجنة: ويجب أن يعلم أن تكفير أهل البدع فيه تفصيل للعلماء، فقد تكون البدعة مكفرة ولكن لا يحكم بكفر من وقع فيها، لأنه قد يكون متأولا مجتهدا أو جاهلا لا يعلم. يعني الآن إذا جئنا هذه البدعة غير مكفرة انتهينا منها، طيب البدعة المكفرة، البدعة المكفرة الآن هل نحكم بكفر من يعتقدها إنه هذا كافر وبالتالي ما يجوز نصلي خلفه؟ هذا في تفصيل. قال شيخ الإسلام: وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، يعني من قال كذا فهو كافر عموما، كذا عموما هذا القول كفر، من قال به فهو كافر، لكن لما يقول به فلان الفلاني لا تستطيع أنت أن تقفز إلى خلاصة ونتيجة أن فلان الفلاني هذا كافر حتى تمر بمراحل من إقامة الحجة والتأكد أنه غير جاهل وأن الحجة أقيمت عليه وأنه غير متأول ما عنده شبهات، هذه قبل القفز إلى نتيجة فلان الفلاني كافر. فأنت يجوز لك أن تقول القول للفلاني كفر، ومن قال بهذا القول يكفر، لكن لما يقول به واحد معين فلان الفلاني لا تستطيع أن تقول له أنت كافر، وترتب عليها أحكاما طبعا إذا قلت هذا المعين كافر، لا تستطيع أن تقول بكفره حتى تقام عليه الحجة. قال شيخ الإسلام لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر بها، فالأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان، سواء كان في المسائل النظرية يعني مثل الاعتقادية، أو العملية مثل مسائل الفقهية مثلاً. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام مجموع الفتاوى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن بين حكم الصلاة خلف المبتدع، وهذا إنما هو في البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب والسنة مثل بدع الرافضة والجهمية ونحوهم، فأما مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من الناس فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعا. الآن بين القدرية والجبرية نزاع، وبين الخوارج والمرجئة نزاع، طرفين كلاهما مبتدع، قد يكون المتنازعين كلاهما مبتدعا. قال فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعا وكلاهما جاهل متأول، يعني عنده دليل أو عنده شبهة متعلق بها وما أحد بين له الحق ولا أقام عليه الحجة ولا فند له الشبهة ولا أزال اللبس من عقله. قال فأما مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من الناس فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعا وكلاهما جاهل متأول، فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس. فأما إذا ظهرت السنة وعلمت فخالفها واحد فهذا هو الذي فيه النزاع والله أعلم. الفتاوى الكبرى. طيب، إذن الصلاة خلف المبتدع الذي بدعته مكفرة وأقيمت عليه الحجة ما حكمه؟ ما حكمها؟ باطلة. لماذا؟ لأن الكفار لا تقبل صلاتهم عند الله، فلا يصح أن يكونوا أئمة للمسلمين ولا يصح أن يقتدى بهم، ولذلك الصلاة خلف رؤوس أهل البدع وأئمة أهل البدع المكفرة الذين يغلب على الظن أن هؤلاء قد قرأوا كتب أهل السنة وعرفوا ما فيها وعرفوا الردود عليهم، بل قد يتدربون على الرد المعاكس. هؤلاء لا يصلى خلفهم أبدا. طيب، من صلى خلفهم ماذا يفعل؟ واحد دخل صلى وراء شخص مشرك بالله من عباد القبور يتوسل بالأموات من دون الله ويشرك مع الله ويسأل الأموات ما لا يقدر عليه إلا الله، يا بدوي اشفي مريضي، يا عيدروس ارزقني، يا أبا العباس المرسي كن معي في الشدة. لو صلى خلف مشرك من عباد القبور والمشركين بالله يذبح للقبر ويطوف بالقبر ويتوسل بالميت ويسأله مع الله أو يسأله من دون الله، وقد قامت عليه الحجة. ومن إقامة الحجة، من وسائل إقامة الحجة أحيانا المناهج المدرسية، فإذا كانت المناهج فيها عرض واضح للحق وبيان الأدلة وتمييز التوحيد عن الشرك وبيان الفرق ودرسها، خلاص قامت عليه الحجة. إذن الحجة قد تقوم بموقع انترنت، وقد تقوم بقناة فضائية، وقد تقوم بمناهج دراسية، وقد تقوم بنقاش شخصي ثنائي، قد تقوم بقراءة كتاب، وقد تقوم بسماع شريط. الحجة تقوم بوسائل كثيرة. فالذي أقيمت عليه الحجة لا يصلى خلفه. إذا كانت بدعته مكفرة واكتشفت أنك صليت خلفه فإنك تعيد الصلاة. طبعا الانفتاح الموجود الآن ومع العولمة ومع الاختلاط ومع سماع الآراء الأخرى ومع البث الفضائي ومع إقامة الحجة ستكون إيش؟ أكبر وأسهل وأعم، بخلاف ما لو كان قوم محصورين في بلد بعيدة ما عندهم إلا شيوخهم، وهذا الذي عرفوا من الدين، يظنون هكذا الإسلام ونشأوا عليه وألفوه وهم واثقون في شيوخهم الذين علموه، ما سمعوا مصادر أخرى. فهؤلاء ما أقيمت عليهم الحجة. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي الصلاة خلف من يلحن أو الصلاة خلف الأمي. الأمي عند الفقهاء ليس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، لا، الأمي عند الفقهاء هو من لا يقيم الفاتحة. فإذن الأمي لغة غير الأمي شرعا أو فقها. الأمي لغة الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، هذا الأمي لغة. وأما الأمي عند الفقهاء فيشمل من لا يحفظ الفاتحة أصلا، ثانيا من يحفظها ولكنه لا يحسن قراءتها فيسقط حروفا أو يغير حروفا أو يغير حركات تخل بالمعنى، وهذا ثالثا المقصود من يلحن لحنا يغير المعنى كضمت أنعمت فيقول صراط الذين أنعمت بدلا من صراط الذين أنعمت. أنعمت يا الله، أنعمت أنت، أما أنعمت يعني أنعمت أنا، هذه تاء الفاعل أنعمت. فإذا قال صراط الذين أنعمت أفسد الفاتحة وأفسد الصلاة، أفسد كل شيء، أفسد العقيدة. وكذلك لو قال صراط الذين أنعمت أو لحن لحنا يبطل المعنى، مثل اهدنا الصراط المستقيم بعض الناس، ورابعا الألثغ الذي يبدل حرفا بحرف كالراء بالغين والسين بالثاء ونحو ذلك. فهذا لو قرأ الحمد لله رب العالمين ما يقرأ الراء، صغاط الذين، صواط الذين، هذا الألثغ الذي يبدل الراء بالغين أو الذي يبدل الحرف بالحرف السين بالثاء. خامسا الأردت الذي يدغم حرفا في حرف في غير موضع الإدغام، هذا يأكل الحروف، يأكلها، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ما فيها، الحمد لله ما فيها، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله راحت لها، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، وين النون؟ ما في نون، الرحمن الرحيم، راحت النون. ففي حذف حروف، أكل حروف، طبعا هذا كله يغير كلمات، غير المعاني، غير. هذا الأردت، فالذي لا يحفظ والذي لا يحسن القراءة ويلحن لحن يغير المعنى، والألثغ والأردت كلهم يدخلون في معنى الأمي. وينبغي أن نعلم بأن اللحن الذي يغير المعنى يختلف عن اللحن الذي لا يغير المعنى. فإذا كان اللحن في الفاتحة يختلف عن اللحن في غير الفاتحة، وإذا كان يغير المعنى يختلف عن الذي لا يغير المعنى. إذن اللحن في القراءة من حيث محله قسمان: لحن في الفاتحة ولحن في غير الفاتحة. واللحن في الفاتحة قسمان: لحن يغير المعنى ولحن لا يغير المعنى. فإن كان اللحن في الفاتحة، هذا واحد، يغير المعنى، اثنين، فإن هذا يبطل الصلاة ولا تجوز الصلاة خلفه عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فلو قال: إياك نعبد وإياك نستعين، تنفرد على طول أنت. طبعا أنت ترده تقول إياك، فإن قال إياك 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 نعبد، ما في فائدة، تنفرد عنه. قال النووي رحمه الله: وإذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى كضم تاء أنعمت أو كسرها أو كسر كاف إياك، بطلت صلاته. وإن لم يخل بالمعنى كفتح الباء من المغضوب عليهم ونحوه كره ولم تبطل صلاته. فلو قال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذا لحن لكن لا يغير المعنى. وأحيانا يجوز على بعض الأقوال اللغوية البعيدة بتقدير إن ومضمرة، يعني هذا في تسويغات، لو جاء واحد قال أنا أبغى أشوف له حل ممكن يشوف له حل، لكن يتكلفون في ذلك كثيرا. وفي أشياء ما لها حل، يعني صلاة الذين أنعمت إيش تبغى تسوي؟ يعني مهما جبت مدارس لغوية وأهل الكوفة والبصرة وأهل كل البلدان لو اجتمعوا ما ينفعوك بشيء. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: وإذا علمت عن إمام أنه لا يحسن القراءة بمعنى أنه يلحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى، مثل قول إياك نعبد بكسر الكاف وأنعمت بالضم أو بالكسر أنعمت، فلا يجوز أن تصلي خلفه، والواجب تنبيهه، فإن أجاب فالحمد لله، وإلا وجب عليك أن تبلغ عنه الجهة المختصة لإبداله بإمام أصلح منه. فتاوى لجد دائما. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: إذا كان الإمام يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى وجب تنبيهه والفتح عليه، والفتح عليه. فإن أعاد القراءة مستقيمة فالحمد لله، وإلا لم تجز الصلاة خلفه، ووجب على الجهة المسؤولة عن الإمامة مثل إدارة المساجد الأوقاف عزله. أما اللحن الذي لا يحيل المعنى مثل أن يقرأ رب العالمين بالفتح أو الرحمن بالفتح أو الضم الرحمن بدلا من الرحمن، فإنه لا يقدعه في الصلاة. فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز. وبطلان صلاة هذا الشخص فيما إذا قدر على التعلم ولم يتعلم، هذا فيما يتعلق بصلاته بالغير. أما صلاته لنفسه فإذا كان لا يستطيع أن يحسن القراءة والتعلم، فقواعد الشريعة تقتضي صحة صلاته هو لنفسه، حيث قد فعل ما يستطيع فعله. والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. ومعلوم أن من قاعدة الشريعة أن الواجبات تسقط بالعجز، فصلاته لنفسه صحيحة، لكن لا يجوز أن يصلي إلا بمثله. ومما يغير المعنى قراءة بعض الأعاجم، فإنهم يقولون: الحمد لله رب العالمين، وهذا إذا جاءك على قوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إيش تصير؟ مصيبة. يألم وأنتم لا تألمون، ما أقبح هذا، ما أقبح. القسم الثاني إذا كان اللحن لا يحيل المعنى، كما لو قرأ: إياك نعبد إياك نستعين، وهي نستعين ونحو ذلك، فقد تقدم أن الصلاة تصح. قال الماوردي رحمه الله: فهذا اللحن وأشباهه لا يحيل المعنى ولا يبطل الصلاة، وإنما لم تبطل الصلاة لأنه قد أتى بالمعنى المقصود بلفظه. طيب ماذا بالنسبة للحن في غير الفاتحة؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهة الصلاة خلفه وأنها تصح صلاته وصلاة من خلفه ولو أحال المعنى. قال الشافعي رحمه الله: وإن لحن في غيرها، يعني في غير الفاتحة، كرهته ولم أرى عليه إعادة، لأنه لو ترك قراءة غير أم القرآن وأتى بأم القرآن رجوت أن تجزئه صلاته، وإذا أجزأته أجزأت من خلفه إن شاء الله تعالى. كتاب الأم للشافعي. يعني هب أنه ما قرأ، مو فقط أخطأ في السورة التي بعد الفاتحة، ما قرأ شيء بعد الفاتحة أصلا، فتصح الصلاة. قال ابن قدامة: فإن أحال المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة وللائتمام به إلا أن يتعمده فتبطل الصلاة. واحد تعمد اللحن، يعني يعرف الصح، تعمد اللحن، تبطل الصلاة. لكن هل يسكت عليه لو هو يلحن في غير الفاتحة؟ الجواب: لا يسكت عليه، ويسعى لاستبداله، لأن هذا القرآن كلام الله، ويتلوه على الناس، يجهر به أمامهم وفيهم الصغير والعامي، وهؤلاء ما يدرون عن الصح، إيش ممكن يحدث، يعتقدون أن هذا هو القرآن وأن هكذا تنطق، خلاص يأخذونها من الإمام هذا وهو لحان. طيب ماذا بالنسبة للفاء، وهو من يكرر الفاء، والتمتام وهو من يكرر التاء، وقل للواو من يكرر الواو، وهكذا. هذا إذا جاء يقرأ مثلا فلما فلما بعد تطلع الكلمة بعد كذفة، طيب إن تكونوا تألمون، فيخرج كذا تاء، فما حكم الصلاة خلف الفأفاء والتمتام والوأواء؟ والجواب أن الصلاة خلفهم صحيحة وتكره إمامتهم. شرح النووي على مسلم، المغني، مجموعة فتاوى الشيخ بن باز، شرح الممتع بن عثيمين. قال ابن قدامة: وتكره إمامة التمتام وهو من يكرر التاء، والفأفاء وهو من يكرر الفاء، وتصح الصلاة خلفهما لأنهما يأتيان بالحروف على الكمال، يعني كلمة كاملة، ويزيدان زيادة هما مغلوبان عليها فعفي عنهما ويكره تقديمهما، لأن الزيادة موجودة، في زيادة على الآية، على القرآن في زيادة، لكن ما في نقص، يعني هي كاملة وزيادة، فلذلك صحت الصلاة لكمالها وكرهت للزيادة، وإنما لم تبطل لأنهما غير متعمدين، مغلوبين على أمرهما. فإذا هذا الفأفاء والتمتام والوأواء حكمهم حكم من يلحن لحنا لا يغير المعنى في الفاتحة، وحكم من يلحن في غير الفاتحة. نأتي الآن إلى حكم الصلاة خلف الإمام الذي يبدل الضاد ضاء غير المغضوب عليه ولا الضالين، ولو حاولت سنين أن تعدل له مخرجه ما تعدل. أولا، هذا استبدال ولا لا؟ تغيير حرف بحرف. فإذا بعض العلماء سيقول لا تصح الصلاة، غير أن بعضهم قالوا يغتفر في أمر الضاد والضاء ما لا يغتفر في غيرهما لقرب مخرجهما ولصعوبة التمييز بينهما في المنطق، وقد نص على هذا جماعة من أهل العلم كما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة. وقال شيخ الإسلام: وهذا أقرب، يعني أن نعذر في قضية الضاد والضاء، لأن الحرفين في السمع شيء واحد، وحس أحدهما من جنس حس الآخر لتشابه المخرجين، والقارئ إنما يقصد الضلال المخالف للهدى وهو الذي يفهمه المستمع، فأما المعنى المأخوذ من ظل أو من ظل فلا يخطر ببال أحد. يعني لو قال واحد الظالين يعني اللي ظل في مكانه وبقي ولم يذهب ولم يبرح، ظل يبكي، ظل واقفا، ظل قاعدا، بقي. قال هذا المعنى لا يخطر ببال أحد، لما يسمع واحد يقرأ الفاتحة لن يخطر بباله أن هذا هو المعنى. قال وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتا ومخرجا وسمعا كإبدال الراء بالغين، فإن هذا لا يحصل به مقصود القراءة. إذن عند هؤلاء العلماء تفريق بين هذه الحروف المتقاربة صوتا ومخرجا وسمعا، وبين الحروف المتباعدة المختلفة فلا يعذر بالإمامة إذا كان يستبدلها. وفي فتاوى اللجنة الدائمة يجب على من لا يحسن إخراج الضاد من مخرجها أن يجتهد طاقته ويبذل وسعه في تمرين لسانه على إخراج الضاد من مخرجه والنطق به نطقا صحيحا، فإن عجز بعد بذل جهده عن النطق الصحيح فهو معذور، وما عليه إلا ينطق به كما يتيسر له، فلا يكلف بنطقه ضادا، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج. طبعا قوله لا يكلف لا يعني بأنه لا يؤمر ولا يمرن ولا يعود ولا تصحح تلاوته، لا، لكن يعني لا يكلف شرعا من الله بشيء لا يطيقه، يعني هو غير مكلف به وهو لا يطيقه. لا شوف هذه ترى في فرق، يعني مثلا السين والزاي فيها قراءات، يعني الصراط والزراط ممكن تجد، والصراط والصراط بالسين والصاد يعني فيه، لكن لو قلت الضالين سويناها الدالين، أو واحد أعجمي جاء وقال غير المغضوب عليهم ولا الدالين، الدالين غير الضالين، الفرق بين هذه وهذه التفخيم والترقيق، فليس بإطلاق يعني، يعني الضالين والدالين في المعنى ليست مثل الضالين والضالين ولا في السمع. وبخلاف الصراط والصراط أنه أصلا فيها لغتان، أصلا يعني أصلا عند العرب من الأصل فيها لغتان، فإذا ليس أو ليست سوى. طيب موضوع الإمامة يا أخوان عموما موضوع خطير وحساس ومسؤولية وأمانة، ولذلك يجب تفقيه الأئمة وتدريب الأئمة وتعليم الأئمة وعقد دورات للأئمة في القراءة والترتيل وأحكام الصلاة ونحو ذلك، لأنه تتعلق بصحة صلاة من خلفهم، وكيف يمكن من الإمامة من هو مقصر ومهمل في ذلك. ويجب على من يقوم بتوظيف الأئمة أن يراعي الله في الشروط، لأن بعضهم عندهم محاباة فيوظف فلانا إماما لأجل راتب المسجد وبيت المسجد لأنه يعرفه، وتصير القضية فيها منافسات غير شرعية وفيها تطلعات دنيوية سيئة، وفي بعض من يرشح أو يعين أو اللجنة محاباة تؤدي لخيانة الأمانة. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وبعضهم يقصد بالإمامة كلها الراتب، ولا هو ليس لا يتطلع لا إلى إسماع الناس القرآن ولا إلى تشجيعهم على صلاة الجماعة ولا إلى القيام بهذه الثغرة العظيمة التي تجعل الناس ينتظمون في الصلاة ويتشجعون عليها، ولا إلى تعليم الناس، هو من أجل الراتب. حتى أن واحد منهم يصلي الأسبوع الجمعة ما يصلي الفجر ظهر عصر مغرب عشاء، يا ابن حلال ليش؟ قال الجمعة إجازة. طيب وفي أطباء ما يداومون الجمعة، وفيه رجال مطاف يداومون الجمعة، ليش؟ ما معروف أن بعض الوظائف حتى الجمعة مطلوبة. وبعضهم يقول يعني صلى العصر مسرعا. قالوا ليش؟ قال على قد الراتب. يعني هو عنده أن المسألة إذا كان الإمام حقه مأكول أو مهضوم في نظره في سلم الرواتب، فالسرعة والبطء والإتقان على حسب الراتب. فكيف إذا كان بعضهم يمكن أن يسرع بالتراويح لأجل مسلسل واحد، يسرع لأجل الحق الدكان يفتح عنده تجارة، والثاني عليه ملاحظات مطعون في قضية النساء والشهوات والمحرمات والغياب طبعا عن المسجد غيابا بدون أن ينسق مع الأوقاف، ولا أن يكون مسجد نائب مثلا، لا كذا يتركها. من يقول يجي أكيد المسلمين ما هم ضايعين، يجي واحد فيهم من أهل الخير يصلي خلاص هو يتولى. ننتقل الآن إلى مسألة مسائل الإمامة، وهي قضية إمامة المرأة للرجال. لا يجوز أن تصلي المرأة إماما بالرجل باتفاق الفقهاء. قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا على أن المرأة لا تأم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلاتهم باطلة بإجماع العلماء. فإذا هؤلاء الذين صلوا وراء المرأة هذه في أمريكا كلهم عليهم إعادة الصلاة، والمرأة نفسها هذه صلت إيش الجمعة إمامة، فصلت ثنتين وهي مقيمة، فعليها التوبة إلى الله وأن تعيدها ظهرا أربعة. هذه القصة المشهورة التي حصلت. وإذا كان هناك شذوذ عند بعض العلماء في صلاة المرأة في بعض الصلوات الإمامة، لكن لم ينقل عن أحد من أهل العلم جواز إمامتها في صلاة الجمعة أصلا، يعني حتى في الأقوال الشاذة صلاة الجمعة ما تجد. ويدل على بطلان إمامة المرأة للرجل أدلة كثيرة، ومنها قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: إذا صلت المرأة برجال وصبيان ذكور فصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة، لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن على أن يكن أولياء، ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا. وقصرهن عن أن يكن أولياء، يعني المرأة لا تلي الولاية والصلاة الإمامة، يعني نوع ولاية، ولاية على الرجال. ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا. هذا كلام الشافعي. اثنين، قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وللرجال عليهن درجة، أي رفعة ورياسة وزيادة حق عليها. قال: ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات مختصة بالرجال. ثلاثة، روى أبو داود وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. روى أبو داود حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فإذا كانت المرأة مأمورة بالصلاة في بيتها والبعد عن الرجال، وشر صفوف النساء أولها لأنها أقرب إلى الرجال، فكيف يليق بحكمة الشرع بعد هذا كله أن يبيح للمرأة أن تصلي إماما بالرجال وهو يمر أن تبتعد عن الرجال؟ يقول: صلي في بيتك وشر صفوف النساء أقربها إلى الرجال، مع أنه من خلف. ثم يقول لها: مسموح تصلي أمام كل الرجال وهم خلفك يرونك من الخلف، هل هذا يصح؟ رابعا، روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. قال الحافظ رحمه الله: وكأن منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان. يعني ليش الحكمة المرأة ليش تضرب على كفها ولا تسبح باللفظ ولا تقول سبحان الله مثل الرجل؟ إذا أخطأ الإمام؟ ليش؟ يقول ابن حجر خشية الافتتان بالصوت. فإذا كانت منهية عن التسبيح إذا أخطأ الإمام، فهل تأم الرجال رافعة صوتها بالصلاة الجهرية والتكبيرات في السرية؟ إذا كان سبحان الله مرة واحدة ما تقول عند الرجال وتصفي، فكيف ستكبر كم مرة في السرية وتضيف إليها الجهر بالقراءة في الجهرية وتخطب بهم الجمعة والعيدين؟ يا ويلك لو قلت إنه المرة ما تصلي إمامة في عرفة بالموسم كل الملايين، لأنك تصير أنت تمييز ضد المرأة، أنت مخالف الأمم المتحدة. 5، روى مسلم عن أنس بن مالك أنه صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه جدته ويتيم، قال فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا مع أنها جدته. قال الحافظ وفيه أن المرأة لا تصف مع الرجال، وأصله يعني من أين لماذا ما يخشى من الافتتان بها، أصله لأن هذه الحالة الآن حالة محرم، لكن أصل المسألة لماذا لا تصلي بجانب الرجل؟ خشية الافتتان بها. فإذا كانت المرأة تقف منفردة خلف الصف، ومعلوم حكم الانفراد خلف الصف، ومع ذلك مسموح لها تقف منفردة خلف الصف ولا تقف مع الرجال في صفهم، فكيف تتقدمهم وتصلي بهم؟ قال في عون المعبود وفيه دليل على أن إمامة المرأة للرجال غير جائزة، لأنها لما منعت عن مساواتهم من مقام الصف كانت من أن تتقدمهم أبعد. 6، ما ورد في صحيح البخاري أن عائشة كان يأمها عبدها ذكوان من المصحف، ذكوان مولى عبد وعائشة سيدته، ومع ذلك هو الإمام وهي المأمومة، وهو أمام وهي خلف، فلم يكن ذكوان أحفظ من عائشة للقرآن فضلا عن أن يكون حافظا أصلا، بدليل أنه كان يقرأ من صحف في يده. ولا شك أن عائشة أفضل من ذكوان وأعلم من ذكوان وأحفظ من ذكوان، ومع ذلك لم تتقدم، وهو مولاها وهي سيدته لم تأمه. وأين كان هذا في صلاة إيش؟ تراويح، قيام الليل، فكيف بالفريضة؟ فكيف بالجمعة؟ 7، عمل المسلمين على مدار 14 قرنا من الزمان على أن المرأة لا تتولى الصلاة بالرجال، بدائع الصناع، فمن خالف هذا فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، والله تعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن رجل صلى صلاة العصر مأموما خلف امرأته، فأجاب لا يجوز أن تأم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لأدلة كثيرة، وعلى المذكور أن يعيد صلاته. وأما حديث أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية عند أبي داود أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها وأمرها أن تأم أهل دارها، فأولا الكلام على صحته، ضعفه الحافظ بالتلخيص وقال في إسناد عبد الرحمن الخلاد وفيه جهالة، قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ هذا الحديث مما لا يجب أن يعول عليه. وأما الوليد بن جميع في إسناده فإنه ينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات، وفي حديثه اضطراب، وفي بعض الأسانيد ليلى بنت مالك جدة الوليد لا تعرف. عبد الرحمن بن خلاد قال عنه بن القطان مجهول الحال، واعتمد ذلك الحافظ في التقريب. وعلى أي حال، هب أن الحديث حسنا وفرضنا أن مشيناه وحسناه، فماذا في الحديث؟ أذن لها أن تأم أهل دارها، من هم أهل الدار؟ نساء. وقد جاء ذلك صريحا في رواية الدارقطني عن أم ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لها أن يؤذن لها ويقام وتأم نساءها. إذا المقصود بأهل دارها يعني نساء البيت، نساء البيت. نقف هنا عند إمامة الصبي ونتابع بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد.